الحادية عشرة ضحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يصل إلى بكين على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني. مقاومون فلسطينيون ينفذون هجوما استهدف قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم الفارعة بالضفة الغربية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 38 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح. إلى التفاصيل، أهلا بكم. وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الصينية بكين على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني شي جين بينغ. ومن المقرر أن يعقد الجانبان محادثات يرافقها توقيع وثائق للتعاون بين الجانبين بحضور رئيسي البلدين وعدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، وذلك بعد إجراء مراسم استقبال رسمية من قبل الرئاسة الصينية. وكان رئيسي صرح قبل مغادرته إيران أن أهداف هذه الزيارة هي متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية التي وقعتها كل من طهران وبكين للتعاون على مدى 25 عاما. نفذ مقاومون فلسطينيون هجوما استهدف قوات الاحتلال الصهيوني بالأسلحة الرشاشة عقب اقتحامهم مخيم الفارعة بطوباس بالضفة الغربية، ما أجبر قوة الكيان على الانسحاب. كما أصيب شاب فلسطيني في الرأس برصاص القوات الصهيونية في مخيم الفارعة، في حين وصف الهلال الأحمر إصابته بالبليغة. إلى ذلك، شنت الوحدات الصهيونية حملة دهم بمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 9 مواطنين فلسطينيين. وفي جنين، داهمت قوة للاحتلال عدة بلدات وشنت حملات تمشيط واسعة مع نصبها حواجز عسكرية. تجاوزت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوبية تركيا وشمالية سوريا إلى أكثر من 38 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور أسبوع على الكارثة. وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، بينما تم الإعلان عن انتهائها في أماكن أخرى. وصلت إلى مطار حلب الدولي في سوريا طائرة إيرانية جديدة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية لمتضرري الزلزال الذي ضرب مدينة حلب الأسبوع الماضي. وحملت الطائرة أكثر من 30 طنا من المساعدات الإغاثية المختلفة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينها كمية كبيرة من حليب الأطفال المجفف. وكانت إيران قد أرسلت طائرتين إلى مطار حلب الدولي خلال الأسبوع الماضي محملة بمواد غذائية وبطانيات وخيم لإغاثة العوائل التي نزحت جراء الزلزال. أعلنت دمشق موافقتها على فتح معبرين إضافيين على الحدود مع تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي الشمال السوري بعد كارثة الزلزال المدمر. مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أكد أن بلاده وافقت على دخول المعونات من معبري باب السلام والراعي لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى اتفاق الرئيس بشار الأسد والمفوض الأممي بهذا الخصوص. من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بموافقة دمشق على هذه الخطوة لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب من أراضي تركيا إلى شمال غرب سوريا. اعتبر رجل الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن الشعب البحريني يفتقد لأي إرادة في نظام الحكم الذي هو عبارة عن تخلف ورجعية سياسية. وفي كلمة عشية الذكرى السنوية 12 لثورة 14 من فبراير، أكد سماحته أن هذا اليوم هو لتجديد العهد من أجل تغيير الواقع المرير بالبحرين، لافتا إلى أن قيام النظام الخليفي بشيطنة الشعب يأتي لتمرير مخططاته. وفي السياق، جدد ائتلاف 14 من فبراير تأكيده على الالتزام الديني والوطني والثوري للحراك الشعبي الذي يتوقد كل عام بعزم وثبات شعب البحرين. حول الذكرى 12 لانطلاق الثورة البحرينية في ظل استمرار نظام المنامة بالإمعان في مصادرة حقوق الشعب البحريني، إليكم التقرير التالي.
تحل الذكرى الثورة البحرينية 12، بينما لا يزال الشعب البحريني يدفع ثمن خروجه على السلطة الحاكمة الناقضة للمواثيق والعهود الدولية. هنا لا يزال البحرينيون يشقون طريقهم رغم التحديات للقول بأنهم باقون على عماد ثورتهم في إحقاق الحق وتحقيق العدالة الاجتماعية المسلوبة بشعارات رافضة لسياسة حكام بلادهم القمعية. وضمن التحركات الداخلية، شهدت سترة وبلدتا أبو قوة وقرباباد تظاهرات نادت بالتمسك بحق تقرير المصير، وشددت على مواصلة الثورة حتى تحقيق الأهداف. يذكر أن سلطات الخليفة وكما في كل عام قبيل ذكرى الثورة تصعد من حملات الاعتقال في المناطق، ولا سيما في صفوف الشبان والفتية. ومع حلول الذكرى، أصدرت حركة أنصار شباب ثورة 14 من فبراير بيانا أكدت فيه أن تلك الثورة كانت بمثابة استفتاء شعبي كبير وعارم على عدم شرعية الكيان الحاكم في البحرين. وقالت الحركة أن شعارات شعب البحرين كانت واضحة وجلية، فهي تطالب بإسقاط النظام ورحيل العائلة الخليفية التي حكمت أكثر من قرنين ونصف بالحديد والنار واستأثرت بالثروات وخيرات البلاد، كما أقصت وهمشت أبناء شعبها الأصلي من المشاركة الحقيقية في الحكم، واستجلبت أجانب ومنحتهم امتيازات وجنسيات على حساب مواطنيها الأصليين. وتساءلت الحركة في بيانها عن مصير أكثر من 5000 سجين سياسي وحقوقي، وقادة المعارضة السياسية وعلماء وفقهاء يرزحون داخل السجون، ومنهم من ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، ومنهم مطاردون في الخارج ومسلوبو الجنسيات. فالظلم الذي مارسه نظام آل خليفة الشمولي على مدى أكثر من قرنين بحق أبناء شعبه مهد لاشتعال الشرارة الأولى للثورة في فجر يوم 14 من فبراير عام 2011، ثورة شعبية احتضنها ميدان اللؤلؤة وسط المنامة، وشكلت ذروة الحراك السلمي الوطني المتوحد في مطلبه المتنوع في أطيافه، فقوبلت بقمع شديد القسوة والوحشية وبشكل غير مسبوق، حيث تجاوز كل الأعراف الشرعية والأخلاقية والمبادئ القانونية والإنسانية.
قالت الحكومة الروسية إن الجيش الأمريكي يشرف على تدريب العشرات من عصابات داعش والقاعدة الإرهابيتين بقاعدته في منطقة التنف عند الحدود العراقية لشن هجمات داخل روسيا. وذكرت وسائل إعلام روسية أن الولايات المتحدة اختارت 60 عنصرا من هذه الجماعات لتنفيذ أنشطتها الإرهابية داخل روسيا، لافتة إلى اهتمام واشنطن بإشراك إرهابيين من شمال القوقاز وآسيا الوسطى بهذه العمليات. يذكر أن القوات الأمريكية تحتل منطقة التنف جنوب شرق سوريا وتنشر فيها تنظيمات إرهابية تتحكم بطرق نقل المواد الغذائية إلى مخيمات المهجرين المتواجدة بهذه المنطقة. وصفت الحكومة الأوكرانية الأوضاع شمالية مدينة باخموت بالمعقدة إثر تواصل المعارك الضارية في تلك المنطقة. وقد أحرزت القوات الروسية تقدما ملحوظا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد إحكام سيطرتها على مدينة سوليدار الشهر الماضي، في حين تواصل التقدم نحو تطويق تام لشمال باخموت التي تعتبر مركزا للجيش الأوكراني والقوات الأخرى. إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يصل إلى بكين على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني. مقاومون فلسطينيون ينفذون هجوما استهدف قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم الفارعة بالضفة الغربية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 38 ألف قتيل، وأكثر من 90,000 جريح. أشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. استفتاء جديد على صوابية بوصلة النظام الإسلامي في إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. اعتبر خبراء ومراقبون أن المسيرات المليونية للشعب الإيراني في الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية كانت بمثابة استفتاء جديد على صوابية بوصلة البلاد، حيث وخلافا لما كان يخطط له أعداء إيران الإسلامية ووضعوا كل ثقلهم في تدبير مؤامرات من أجل تفكيك التلاحم والتلاحم القوي بين النظام الإسلامي وقاعدته الجماهيرية، جاءت الحشود المليونية التي شاركت في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ودخولها عامها 44 بنفس الزخم الشعبي والنبض الثوري ردا قاسما على مؤامراتهم الخبيثة. قال باحثون سياسيون أن المسيرات المليونية للشعب الإيراني في الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية حملت رسائل مهمة لأعداء إيران، وأكد باحثون سياسيون أن مسيرات ذكرى انتصار الثورة كانت أكثر من مسيرات إحياء ذكرى، فكانت ثورة جديدة جددت كل التاريخ الثوري منذ 44 عاما، وقد شارك أكثر من 1400 محافظة ومدينة وناحية في أنحاء إيران في هذه المسيرات. ويوضح باحثون سياسيون أن المسيرات التي خرجت في بعض المناطق التي كانت قد شهدت بعض الاضطرابات كانت بمثابة رسالة لأعداء إيران بأن الشعب الإيراني أعاد للثورة مجدها ولن يسمح للأعداء بأن يفتوا أو يفتتوا الشعب الإيراني أو يجعلوا من إيران سوريا أو عراق جديد. ويرى خبراء في الجغرافيا السياسية أن الشعب الإيراني يجدد ثورته كل عقد من الزمان، وقد جدد ثورته مرة أخرى في مسيرات الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. ويقول خبراء سياسيون أن المسيرات شكلها الشعب الثورة في إيران، وهو الشعب الذي سجل الثورة وحافظ عليها وقدم كل التضحيات من أجلها، فخرج في ذكرى انتصارها ليقول أن هذه الثورة هي ملك للشعب وليست ملك دولة أو حكومة أو أحزاب، وهذا الشعب بكل اختلافاته وتنوعاته يحمل قيم الثورة ويجدد البيعة والولاء لمبادئ الثورة الإسلامية. ويؤكد خبراء في الجغرافيا السياسية أن هذه الرسالة قوية جدا، لأنها تأتي في خضم صراع حقيقي تخوضه القوى الثورية في إيران ضد القوات المنافقة المرتبطة بالخارج. ويقول قادة في حركة المجاهدين في فلسطين أن المسيرات المليونية التي شهدتها إيران في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية تأتي بمثابة استفتاء جديد يؤكد صوابية نهج الثورة الإسلامية وصوابية هذه البوصلة ودعم المقاومة خاصة في فلسطين، ويقف متحديا وشوكة في حلق كل المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. ونبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة في العراق، نستمع له.
ورحمة الله تعالى وبركاته، تهانينا الحارة وتحياتنا القوية من القلب إلى القلب نبعثها إليكم يا أحبتنا في الجمهورية الإسلامية الحبيبة، قلعة الإسلام والتشيع، قلعة الإيمان والبركة والممانعة والقوة، وقلعة محاربة الشيطان وقرن الشيطان. هذه القلعة العظيمة التي تأسست وانفجرت على يد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هذا اليوم العظيم يوم 11 من شباط عام 79 وقبل 44 عاما هذا اليوم قد استقال وانهارت حكومة شاهبور باختيار الذي أراد أن يملأ فراغ الشاه الذي ذهب وهرب من إيران ومن الوطنيين ومن أصوات الثوار الذين كانوا منارة ومرآة لنضال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الثوار الذين ثبتوا على قائمهم وعلى طريق ثورة الإمام رضوان الله عليه وسلام الله عليه. نقول نحن نقول في صلاتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والخميني رضوان الله عليه هو من عباد الله الصالحين الذين أرجعوا الطمأنينة والقوة والثقة لشبابنا المسلم وشاباتنا المسلمات وكل شرائح المجتمع. هذا الشعار لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية، الذي أعاد الثقة لكل أبناء الأمة الإسلامية جمعاء. في هذا اليوم قد تأسست الحكومة التي أرادها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وتأسس البرلمان ومجلس الشورى، وتم إخماد كل خطط الشاه وشاهبور باختيار الذي انهارت حكومته في ذكرى هذا اليوم من 11 من شباط، هذا اليوم الذي أبدأ فيه الشعب الإيراني استبساله وقوته وتحديه للحظر الجائر وتحديه لرصاصات الطائرات التي أطلقها قائد سلاح الطيران أيام الشاه أمين ربيعي الذي أطلق النيران على الثوار وهم في الشارع وعلى الناس العزل في ذلك الوقت، ولكن الناس لم تخف ولم ترتعد من رعب هذه النيران، بل بقوة إيمانها حاربت وثبتت ووضعت الحكومة على أرض الواقع، حكومة الإسلام والمسلمين وأرضية الإسلام التي أرادها الإمام الخميني أن تتحقق. هنا تكلم الشهيد فضل الله المحلاتي عندما نطق بكلماته الأولى في إذاعة الثورة الإسلامية وقال: هنا إذاعة الثورة الإسلامية، هنا صوت الثورة الإسلامية، هذه إذاعة الثورة الإسلامية المباركة. لن ننسى هذه الكلمات ولن ننساها. رحم الله الشهيد محمد بهشتي والشهيد محمد علي رجائي ومحمد جواد بهنر وعلي أكبر دهقان وعبد الحسين ديالبة وكل الذين لم نتذكر أسماءهم، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
شكرا لأخينا سيد ياسر الحسيني من العراق. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا. هذا مساهمة أخرى وصلتنا من الأخ أبو الشهيد، يقول في مساهمته: ألف ألف مبروك نجاح الثورة ومزيد من التقدم والازدهار، تهانينا القلبية نزفها للشعب الإيراني الشقيق ولقيادته الحكيمة، وحفظكم الله من كل سوء ومكروه، تحياتنا. شكرا لأخينا أبو الشهيد على هذه المشاركة.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، استفتاء جديد على صوابية بوصلة النظام الإسلامي في إيران، نرحب بالأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، عبر الهاتف معنا من طهران. دكتور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله والمستمعين الكرام.
دكتور، كيف وجدتم مشهد المسيرات الشعبية في إيران في ذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية وتجديد العهد والبيعة؟
اسمح لي أبدأ من هذه الملاحظة، لأن بيتي قريب من ساحة آزادي، واللي هي ملتقى كل المسيرات التي يعلن عنها كل سنة، المسيرات الأحد عشر من النقاط المختلفة من العاصمة طهران.
نعم.
بدون مبالغة أستاذ محمد، حقيقة يعني كل سنة أنا أحضر هذه المظاهرات، لكن حقيقة هذه السنة يعني كانت شيء غريب، يعني شيء استثنائي ولم يصدق، من الساعات المبكرة للمظاهرات، يعني من الساعة 9:29، يعني بمجرد أن انتهيت من مقابلة تلفزيونية مع أحد القنوات، فأنا بادرت إلى الحضور كي أرى طريقة الحضور، كمية الحضور، نوعية الحضور، إلى أن اختتمت المظاهرة بكلمة السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية.
نعم.
وحتى بعد الانتهاء يعني من الكلمة بقى كثير من الناس، يعني وكثير من المنصات التي كانت موجودة للأناشيد، المنصات للإذاعات والتلفزة الداخلية والخارجية، يعني شيء غريب حقيقة، منقطع النظير بعبارة واحدة. وهذا يعني جعلني أفكر أنه إلى أي مدى العدو متوهم، وإلى أي مدى يخطأ كل سنة في حساباته ويعد عملائه وأسياده من أن هذه السنة سوف لن يرى الإيرانيون 10 احتفالات 10 الفجر وأعياد انتصار الثورة. هكذا كنت أفكر يعني أحدق في عيون الناس من الصغير إلى الكبير، من الشيب إلى الصغير، من السيدات، وأنواع أنواع طبقات المجتمع، من الناس الملتزمين بالحجاب والناس العاديين، يعني غير ملتزمين كثيرا كما سماهم سماحة الإمام الخامنئي ضعيف الحجاب، كلهم كانوا مشاركين وبتشوق وبإحساس بالمسؤولية، بخلاف ما يروج الإعلام الأصفر أنه هؤلاء مدعوون لتناول المشروبات
العصائر. نعم،
العصائر أو الكيك والبقلاوة ولا البسكويت. حقيقة يعني كان مشهد رائع، ما كنت أتمنى أن تنتهي هذه المظاهرة الفخمة ومنقطعة النظير، أتجول بين ظهرانها وأتفرج في هذه الوجوه البشوشة والحقيقة الواعدة، خصوصا الطبقة الشبابية التي طالما ركز عليها الاستعمار في عملية الشغب الأخيرة، ما يسمى بأبناء 18 أو بالداهية 18.
نعم.
فكانت مظاهرة حقيقة أخرست هؤلاء، و طبعا هم حاولوا أن يطمطموا، حاولوا أن يعني لا ينشرون كثيرا من هذه، أو من أراد أن ينشر أن يفرق بعض المناظر وبعض المظاهرات التي كانت في بدايتها للوصول إلى ساحة آزادي، وكانوا يقولون شوفوا هذا عدد قليل، يعني كانوا يدخلون في الشوارع الفرعية أو في الزواريب ويركزون على أنه شوفوا الحضور قليل، أو حتى في وسائل لم يعني تحترم نفسها مثل البي بي سي العربي، بي بي سي الفارسي وقنوات أخرى، يعني كانت تفبرك، كانت تحرف، وحتى كانت تقلل كثير من الأرقام، فكانت صفعة قوية حقيقة أستاذ محمد. هذه المظاهرات، وخصوصا
نعم طبعا أنا تابعت بي بي سي الفارسي طبعا على قناتهم بالتليجرام، كانت تحاول أن تقول كما في كل سنة طبعا أن هذه مظاهرات حكومية ومدفوعة الثمن، وهناك مشاركة قليلة في هذه السنة في بعض المكانات، وطبعا وصلتها فيديوهات حول ذلك. هي تقول أنه يعني لا يمكن تأكيد مصداقية هذا الفيديو للبي بي سي، لكن على كل هي تنشر هذا الفيديو. كيف تنظرون إلى يعني استمرار هذه المحاولات من قبل هؤلاء للتقليل من حجم هذا الزخم الشعبي الذي بالحق كان يعني صفعة لهؤلاء من خلال هذه المشاركة الجماهيرية؟
يعني لاحظ أستاذ محمد عندما يقولون هذه مظاهرات حكومية هذه عبارة حمالة أوجه. الوجه الأول ربما يقصدون في الحقيقة أنه هؤلاء ناس مكلفون ومهددون وربما غرر بهم ربما وعدوهم بشيء ما. هذا الوجه السلبي لهذا التعبير. ولكن الوجه الإيجابي إذا كانت في الحقيقة هذه المظاهرات حكومية وتستطيع أن تنزل هذا العدد الهائل المليوني والذي قدر ب 21 إلى 22 مليون نسمة نزلوا، طيب هذه الحكومة هذه مظاهرات حكومية فأين في الحقيقة أنصاركم؟ إذن هذه المظاهرات حكومة لأنه الشعب هو صاحب الحكومة، هو الذي يفتي، هو الذي يشارك في الاقتراع في صناديق الاقتراع بكل حريته ويختار حكومته، يختار قادته، يختار نوابه في البرلمان، يختار أعضاء مجلس المحافظة القيادة، خبراء القيادة.
نعم.
طب هذه الحكومة، هذا الشعب الحكومي، هذا الشعب إسلامي، الحكومة إسلامية وهذا الشعب مسلم، فهم يفضحون أنفسهم بأنفسهم. وتزامنا مع يعني الفذلكة التي قاموا بها هالسنة أعداء الثورة وعملائهم في خارج إيران، قاموا بمظاهرات تزامنا مع مظاهرات إيران 22 بهمن. كانت هناك اجتماعات في باريس وفي ستوكهولم وفي واشنطن وفي مناطق دوسلدورف ألمانيا، يعني أنا تابعتها بالحقيقة. إذا كان هذا الحضور وإذا كانت هذه الشتائم التي يتبادلونها فيما بينهم، أنصار الملكية يشتمون منظمة منافقي خلق المجاهدين، الانفصاليين في الحقيقة الأكراد يشتمون الشاهنشاهيين.
نعم.
يعني كما قال أحد الفنانين الوجوه المشاهير التي هربت خارج البلاد، إذا كانوا هؤلاء هم أعداء الثورة الإسلامية فهنيئا للثورة الإسلامية على هؤلاء الأعداء، يعني كان يسخر منهم. ففي كل أحوال أنا أتصور أن الغربيين الذين الآن يحرضون الإيرانيين المقيمين في الدول الأوروبية وأمريكا بعد هذه المظاهرات، وعندهم سفراء هنا ما زال، يعني كثير من سفاراتهم وسفرائهم ينشطون في طهران، سينقلون الصورة الحقيقية وسيذكرون حكوماتهم المركزية من أنه نحن شاهدنا وهذه هي الحقيقة. ماذا أنتم فاعلون؟ أنتم وعدتم أنه بعد هذه أعمال الشغب لن يشارك الشعب الإيراني وهو يريد قلب النظام وهو يعيد هذه أعمال الشغب وهو معنا ولا يريد فلان كذا. طيب إذن ماذا أنتم فعلون هذا الكم المليوني 22 مليون حتى نعم. في القرى
طيب
والأليان.
نعم عذرا على قطع كلامك، لكن أحب أن أسألك عن كلمة السيد رئيسي أيضا، ويعني أهم محاورها، أهم ما لفت انتباهك واهتمامك باعتبارك يعني متابع للشأن الإيراني، محلل سياسي وطبعا دبلوماسي سابق.
يعني هو ركز على قضايا داخلية، أنه في الداخل ذكر بعض الإحصاءات، عملية التضخم، نزلت عملية الصادرات والواردات والدخل الوطني في الحقيقة، الصناعات، التقدم، الشركات البحثية العلمية، أشار إلى هذا الجانب، وكذلك أشار إلى جانب العفو الذي أعلن عنه سماحة السيد القائد عن السجناء الذين شاركوا في الأعمال الشغب، العفو العام الذي شمل كثير يعني من السجناء. وأشار كذلك أنه الإيرانيون الذين يسكنون في خارج إيران يعني إن لم تلطخ أيديهم بالدماء مهما كانت مواقفهم فنحن سنسهل عمليات رجوعهم إلى إيران. وكذلك أشار إلى العدو أنه أنتم خسئتم وفشلتم في إركاء إيران عندما تصورتم أنه بعد هذه أعمال الشغب أو بعد أي عملية ضغط وتخويف وتهديد ستستسلم إيران وسيستسلم الشعب الإيراني، بالعكس سيشتد عوده وسيقف في الحقيقة عنيدا أمام كل هذه المؤامرات و يتوحدون ويتحولون إلى صخرة تتحطم في الحقيقة على هذه الصخرة صخرة الصمود، كل هذه المؤامرات الخبيثة.
طيب دكتور اسمح لي أن نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
ای سر زمین من شورا فرین میهد دور از تو بادی مرز
بلدی وطنی مهد المحبة والسلام سحقا لید الشیطان و کل العدا مهد الود مرآة الإيمان والخدا الرب يحميك لنا أبدا إيران يبقيك
نعم شكرا لمخرجنا العزيز جعفر دجمخو على هذه الأنشودة الرائعة. أعتقد أنها كانت بصوت المنشد سالار عقيلي إذا لم أكن مخطئا طبعا. نعود إلى الدكتور سيد أفقهي عبر الهاتف. دكتور الآن ماذا تتوقع للجمهورية الإسلامية بعد هذا الاستفتاء العفوي، هذه المسيرة، هذا الموقف الرائع من الشعب الإيراني تجاه قيادته، طبعا رغم ما يعانيه الشعب من مشاكل اقتصادية وغير اقتصادية جراء الحصار، ربما في بعض الأحيان جراء سوء إدارة أو ما إلى ذلك من أسباب، لكن هذا الموقف المبدئي ما الذي سيكون لإيران بعد ذلك؟
يعني أولا أثبت الشعب بيعته ووفاءه والتزامه ودفاعه عن مكاسبه وعن دماء شهدائه وعن قيم هذه الثورة التي في الحقيقة لم تترسخ إلا بهذه الدماء الزكية والطاهرة وعوائل الشهداء والجرحى. وكذلك رسالة لبعض المسؤولين الذين ربما يتباطؤون أو يطمعون من أنه الحمد لله كل شيء بخير وكل شيء بسلام، وهو الشعب الإيراني مهما يعاني فهو ينزل إلى الشارع ويدافع عن الحكومة ويدافع عن أدائها. هذا خطر. يعني هذه الرسائل في الحقيقة تثقل ويجب أن تثقل كاهل المسؤولين، وكما عبر السيد رئيسي في رسالة شكره من أنه هذه تزيدنا حماسا واندفاعا ومسؤولية لخدمة هذا الشعب العظيم. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أنه هناك مستويين أستاذ محمد العزيز للثورة، المستوى العلوي والمستوى السفلي. بمعنى هناك القضايا اليومية، هناك مشاكل، هناك شكاوى، مثل ما تفضلت حضرتك هناك قضايا اقتصادية، غلاء المعيشة، البطالة. هذا المستوى العلوي من الثورة. المستوى اللي هو الأساس الفونديشن كما يقال، هذا المستوى هو القيم للثورة، هي دماء الشهداء، هي المبادئ الأساسية، هي الالتزامات الإلهية. عندما تحصل مشكلة أكثر الشكاوى تكون في المستوى العلوي من الثورة وليس من المستوى العمقي والأساسي للثورة. ولهذا عندما تتعرض الثورة، أنا كمواطن وكمدافع عن الثورة وكابن الثورة أنتقد بعض الأحيان هذا المسؤول ذلك المسؤول، هذا التصرف ذاك الموقف هذا العمل، ولكن عندما يصل الموضوع إلى المستوى العمقي وإلى الجذور إلى الأساسيات، لا، الشعب هنا يتوحد كما حصل هذه الأربعة أشهر الماضية فيما يتعلق بأعمال الشغب. والاعتداء على المقدسات وتهديد الأمن والاستتباع وموضوع طرح تقسيم وتجزئة إيران ما إلى ذلك، لا، هنا يقف الشعب يتجاوز كل مطالبه وكل شكاواه كل انتقاداته ليحافظ على الأساس. ومن هنا على المسؤولين أن يدركوا أنه حقيقة في كل مرة عندما ينزل الشعب صحيح يبايع كما تتفضل حضرتك، يبايع ويستفتي أنه نحن ما زلنا عند هذا النظام ونلتف عند هذه القيادة الكريمة والحقلانية والحكيمة، ولكن في نفس الوقت عليكم أن تهتموا أكثر فأكثر وتسارعوا وتبادروا بشكل جهادي ثوري. نحن لسنا في ظروف أستاذ محمد عادية كي تكون حكوماتنا تشتغل بشكل عادي. نحن في ظروف حرجة، البلد محاصر منذ 4 عقود، البلد مهدد، يعني شاهدنا 8 سنوات حرب. فإيران ليست في ظروف عادية كي الوزراء المدراء العامون والشركات وإلى ذلك تشتغل بشكل عادي.
هنا
يجب أن نشتغل بشكل جهادي إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، دبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. وإن شاء الله في كل عام يعني نسمع عن حال أفضل في إيران، سواء على المستوى المبدئي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي وكل المستويات إن شاء الله. شكرا لك دكتور على هذه المشاركة، والشكر لكم أحبتنا المستمعين على مشاركتكم ومتابعتكم الرائعة لهذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
يسجد للنخلة التاريخ ولنا العزة، ولو نزعل ما يبغى الكون بنفخة نهزة. يسجد للنخلة التاريخ ولنا العزة، ولو نزعل ما يبغى الكون بنفخة نهزة. يسجد للنخلة التاريخ ولنا العزة، ولو نزعل ما يبغى الكون بنفخة نهزة. هندوسي اللي يتعدى اعلى حدوده، الغيرة على الموطن مريودة. الحق شيمتنا القاع النخوة انضب وفايا، وباسم الحب تعرج فوق الفوق المرايا.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني يا رب. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا ربي جميل، وظني فيك يا ربي جميل. فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
فقه الصلاة حديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب وكيفية صلاة الاستسقاء. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب وكيفية صلاة الاستسقاء وصلاة يوم الغدير. كان كلامنا ولا يزال في ذكر بعض الصلوات المستحبة، ومن تلك الصلوات صلاة الاستسقاء، وهي مستحبة عند اشتداد حاجة البلد إلى الماء وانقطاع الأمطار عنه، وتتكون من ركعتين، وكيفيتها تماثل كيفية صلاة العيد تماما بما فيها من تكبيرات وقنوتات وخطبة بعد الصلاة. والمناسب في هذه الصلاة في القنوت الدعاء والتوسل إلى المولى بإنزال المطر وسد حاجة البلد إلى الماء. ولا تقع صلاة الاستسقاء إلا جماعة، ويتضرع إمام الجماعة والمأموم قبل الصلاة وفيها وبعدها إلى الله أن يكشف ما بهم. وقد روي عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن صلاة الاستسقاء فقال: مثل صلاة العيدين، يقرأ فيها ويكبر فيها كما يقرأ ويكبر فيها. يخرج الإمام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار، وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد. فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر، والذي على الأيسر على الأيمن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك صنع. ومن تلك الصلوات المستحبة صلاة يوم الغدير، وهو 18 من ذي الحجة، وهي ركعتان. يقرأ المصلي في كل ركعة سورة الحمد 10 مرات قل هو الله أحد، 10 مرات آية الكرسي، 10 مرات إنا أنزلناه، وورد في فضلها أجر عظيم. وقد يسأل سائل ما هو يوم الغدير؟ الجواب يوم نزول قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلما نزلت هذه الآية أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد الإمام علي عليه السلام وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فهو يوم تنصيب علي بن أبي طالب عليه السلام للخلافة والإمامة، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأبنائه الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، تابعوا برامج إذاعة طهران من خلال الاستماع لمحاضرة قصيرة لفضيلة الشيخ باقر المقدسي، والتي موضوعها القاسم بن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ، ثم تلا قوله تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين نبهونا، النبي وأهل البيت نبهونا تنبيهين طبعا، تنبيه أكو للمعنيين بالأمر، آباء، أعمام، أخوال، إخوة الكبار، معلمين، مسؤولين، مثقفين، علماء، فضلاء، على كل حال كلهم دول مسؤولين عن تربية الشباب، لأنه الشاب مو ناضج، ما يعرف الشيء اللي ينفعه من الشيء اللي يضره، وبعدين عنده مرونة. الإمام شي يقول فإنهم أرقوا أفئدة أو أرقوا قلوبا. أرق شنو يعني؟ يعني أنت مثل شجرة خضراء في دور النمو، هاي الأغصان تلتوي، إذا تريد الغصن تودي يمنة تودي يسرى شوية عوجة، لكن إذا وصل إلى دور الكبر بعد تريد اسمه ينكسر، إذا تريد شوية تريد تلوي ينكسر ما يتحمل، لكن إنسان اللي بعد شاب لا يتحمل. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه بعث أبا جعفر المعروف بمؤمن الطاق رضوان الله عليه، هذا رجل داهية بالنسبة إلى الدعوة إلى الله وإلى مذهب أهل البيت، ودى إلى البصرة، ثم بعدين لما إجا سأل كيف الناس استجابتهم للموت، قال له قليل، فالتفت قال عليك بالأحداث، أحداث جمع حدث، حدث مو يعني الأحداث الأخبار والوقائع، لا، إنما قلب الحدث، الإمام أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة إنما قلب الحدث، في هاي الرسالة اللي دازها إلى ولدي الإمام الحسن من مدينة حاضرين، فرسالة عظيمة جدا، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. على كل حال قد تقسيم اللي صاير بالنسبة إلى عاشوراء هذه مهمة جدا، لأنه إحنا لما نتحدث عن شباب كربلاء شوف كل واحد كل اللي حضروا في كربلاء ما شوف واحد من عندهم يشرب الخمرة، كلهم أصحاب الإمام وبني هاشم كلهم ناس أتقياء، كلهم ناس مؤمنين صافين مصفايين، ذول زبدة الأرض، صغيرهم كبير عظيم، كبيرهم عظيم، يعني الإنسان هيك نموذج حي، وهيك أشخاص ترى ما حصل أي واحد، لا الأنبياء لا المرسلون، ولا شوف اقرأ تاريخ الصحابة، صحابة الأنبياء صحابة نبينا بيهم منافقين وبيهم معروف إيش وبيهم كذا، لكن اللي صافين مصفايين 72 أو 82 واحد بالإضافة إلى 18 واحد من الهاشمين كلهم أتقياء، كلهم طيبين، كل واحد من عندهم روح طرية، روح إسلامية، سلوك سلوك إسلامي، إيمان، باتوا ليلة العاشر من المحرم ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد راكع وساجد، خطب الحسين سلام الله عليه فيهم ذيك الليلة وأخبرهم من بعد ما أذن لهم اللي يروح يروح ما قبلوا أن يروحون، أخيرا الإمام شافهم مصممين على نصرته قال لهم شاخ اللي أخبركم شنو، أخبرهم أن غدا ستقع الحرب بيننا وبين القوم وكلنا نقتل حتى القاسم حتى عبد الله الرضيع. زين ذولا بناءك يعني قاموا يتراجعون خافوا انخطفت ألوانهم من قللهم الحسين؟ لا، كانوا يستبشرون بالموت مستميتين في سبيل الله، يعتبرون هاي نعمة كرامة من الله. زين أصغر الشباب ذاك اليوم اللي كان حاضر القاسم سلام الله عليه، القاسم مدلل ترى، القاسم كان يشبه أباه الإمام الحسن، الإمام الحسن معروف بهيبته معروف بشكله الجذاب ونوره الساطع، فهذا الطفل كان يشبه أباه سبحان الله، عنده بعد أبناء لكن ما يشبهون أبوه، وانتوا شايفين إذا واحد فقدوه أخو عام كذا أولاده ياهو اللي أشبه اللي رايح بالفقيد محبوب يصير أكثر، فالقاسم كان يشبه الإمام الحسن سلام الله عليه يعني. على صغر سنه مثال للإمام الحسن، فقال للقاسم قال بني كيف ترى الشهادة؟ قال يا عم